أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الذي يتبين ما تقدم بأن المقدار القليل مع عدم الاستهلاك لا نملك دليلا واضحا على كونه موجبا لإبطال الصوم والمفطرية، لكن مع الالتفات لأن المقصود بالمقدار القليل الذي نقول لا نملك دليل على كونه مفطر هو المقادير التي ذكرها الماكن، المقادير الجزئية 10 حبة 10 قطرة ماء بهذه المقادير، هذه ليس هناك دليل واضح على المفطرية فيها، بل قد يدعى بأن الدليل قائم على عدم المفطرية. ليس في مقابل ذلك مما يمنع من الالتزام بهذه النتيجة، إجماع يمنع من ذلك، بل حتى شهرة أن يمكن التشكيك في وجود شهرة على المفطرية في أمثال هذه الموارد. نعم ذكروا عدم الخلاف، لا خلاف، لا يعرف الخلاف في مفطرية المقدار القليل، لكن كما تعلمون أن عدم الخلاف لا يحقق الشهرة فضلا عن ما دعم الإجماع. عدم الخلاف يكفي فيه أن القدماء لا يتعرضون للمسألة، بعضهم يتعرض لذلك ويقول بأنه مثلا القليل يبطل، يكفي أن يقال بأنه لا خلاف، لا يعرف مخالف في ماذا، في مقتضية المقدار القليل، هذا ما يعني تحقق الشهرة. ومن باب أولى لا يعني تحقق ماذا؟ إجماع. لا نجد مخالفا في المسألة، لا نجد مخالفا، لعل عدم إجدال المخالف في المسألة من جهة أننا نتعرض للمسألة، ما نتعرض للمسألة. صحيح يصح أن يقال أنه لا يجد مخالفا في المسألة، لكن ما يعني تحقق الشهرة على أن المقدار القليل يكون ماذا؟ يكون مبتدا. نعم في بعض الموارد استفاد وجود شهرة من كلمات البعض الناس المتأخرين المتقدمين، من قبيل كلام العلامة في التذكرة في مسألة دل الخياط الخير ذكرها، فقال بأنه لو ظل الخياط الخيط الريق وإن كانت ذكر أنه لم تكن عليه رطوبة وعادها إلى سنه، هذا مقصود نفس المثال الذي ذكر الماكن، إن لم تكن عليه رطوبة فماكو مشكلة فيه، وإن كانت يعني عليه رطوبة وابتلعها، أي إشارة إلى أنه مجرد إبطال رطوبة في الفم، هذا لا يوجد إبطال قطعًا، وإنما الكلام في ماذا؟ في ابتلاء تلك الرطوبة، إحنا كلامنا في هذا، وابتلعها أفطر عندنا، وهذا قول أكثر الشافعية، قد يفهم مع العبارة مثلًا أكون نوع من الاتفاق على ماذا؟ على المفطرية بهذا المقدار. صاحب الجواهر بعد قول الماكن فإذا ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء، قال في تعليق على العبارة، قال قولا واحدا عندنا، قولا واحدا، هذا واضح في مسألة سيدي بحثة في مسألة ما يتخلص في الأسنان من الطعام، يقول إذا ابتلعه عاملا وجب عليه القضاء، فالجواب يقول قولا واحدا وهو مقدار شنو؟ قليل. قد يفهم من هذه العبارات وجود شهرة على ماذا؟ على مبتدية المقدار القليل بهذا الشكل. وإذا نحن من حيث الصناعة كما قلنا لم يكن دليل واضح على المبتدية، لكن حيث أنه يفهم من هذه الكلمات وجه الشهرة، على كل حال الاحتياط يكون في محله. بعد ذلك يقول في العبارة: وكذا لو استاك تعرض إلى مسألة السواء، فالنصف الميزان يخلي لها لو استاك وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم، فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور. يعني طبق على نفس الفكرة شنو السابقة، منع منه، يقول هذا المقدار أيضا يكون مفصل، هذه الرطوبة القليلة الموجودة في ماذا؟ على السوار عندما يرجعه إلى فمه يكون مقتل إلا ما فرض الاستهلاك. السواك تعرضنا إلى سابقا أثناء الاستدلال على ماذا؟ على المفصلية في المقام الأول، تعرضنا إلى هذا إلى السواك، وذكرنا ثم أن بعض الروايات المروية في الباب 28 وذكرنا من الروايات، بعض الروايات يجوز السواك من مسواك الرطب، هو الأساس مسواك الرطب يجوز السواك، بل في بعض الروايات من كان ابن غير تامة سنة دم ويقول له بلله في الماء سواك، بلله في الماء ثم انفعه وتاكله، ما في مشكلة دي. مع أنه بالنظر لا تزول كل الذرات النائية الموجودة بماذا؟ بالسواك. أنا كل حال يجوز السواك والمسواك الرطب بعض الروايات، وهي روايات ليست قليلة، وإذا جعل هذه الروايات جعل الدليل على ماذا؟ دليل على عدم المفصلية المقدار القليل، باعتبار أن السواك والمسواك الرطب عادة يستلزم دخول شيء من الرطوبة إلى جوف الإنسان، مع ذلك الروايات جوزت له ذلك، جعلت دليل ماذا؟ على عدم مفصلية اختلاع المقدار القليل. لكن قلنا أن هناك ما يعارضه، هناك روايات في نص الباب وهي أيضا نصف القليلة، وبعضها تام في نظام يدل على ماذا؟ على المنع من السواك بالمسواك الرطب، يمنع من ذلك على السواك بالمسواك الرطب. مضافا الى ان الاصحاب حملوا هذه الروايات، يعني روايات المنع من السواك بالمسواك الرطب، حملوها على الكراهه، يعني التزموا بجواز ماذا؟ السواك بالمسواك ماذا؟ الرطب. فالروايات الناهية عن ذلك حملوها على الكراهة. الشيء الثاني تبع لصاحب الجواهر، صاحب الجواهر طرح هذا الاحتمال في الروايات المجوزة للاستياك بالمسواك الرطب، طرح احتمال أن يكون الجواز من جهة الاستهلاك، فلا تقول حينئذ على 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 عدم المفصلية والجواز مع عدم الاستهلاك. من جهة الاستهلاك يقول هذا المقدار الرطب الذي يدخل في الفم من أثناء الاستياك هذا مستهلك فيما في الفم من ماذا؟ من الرطوبات، فتجوزه لأجل عدم الاستهلاك، فهي ليست دليلا على جواز ابتلاع هذا المقدار القليل مع من تجاوزه مع فرض الاستهلاك، فلا تكون دليلا على جواز ابتلاع هذا المقدار القليل مع عدم شنو؟ الاستهلاك. واما السواك والمسواك الجاف فلا اشكال في جوازه، فلا اشكال يجوز ولا يشكال. وهم يستفاد من روايات الباب كلها يعني كلها تجوز الاشتياك، لكن بعضها يمنع من الاشتياك لماذا؟ من اشتياك الرطب. وبعضها يجوز حتى الاشتياك لماذا؟ من اشتياك الرطب. مما يفهم من كل الروايات ان الاشتياك بالمسواك الجاف مما لا اشكال فيه. لكن اذا قررنا ما ذكره السيد الماتن اذا اخرجه اشتاك به واخرجه وعليه رطوبة ثم عاد الى قناه ويقع الكلام في انه ابتلاع تلك الرطوبة هل يكون مفطر او لا، فياتي فيه الكلام السابق الذي ذكرناه في المقام الثاني، وهو انه مستور استهلاك المطعم او من مستور استهلاك المطعم. اذا تضمن الاستهلاك وتحقق الاستهلاك ماكو مشكلة بلا اشكال يكون الابتلاع جائزا. واما اذا استشكلنا في ذلك فنرجع للمقام الاول اساسا مع عدم الاستهلاك ابتلاع المقدار القليل القليل من هذا القليل هل هو مفطر او ليس مفطر. قلنا ان مقتضى الاحتياط هو انه يكون ماذا؟ مفطرا. بعد ذلك ذكر في نفس سنة هذا الكلام قال وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه ما يبقى بقايا الطعام بين الأسنان إذا ابتلعها مقادير قليلة بحسب الفرض عادة مقادير قليلة يبطل الصوم. يقول إذا ابتلع ما يخرج من بين أسنانه من بقايا الطعام، هي هاي العبارة مما ذكرها صاحب الشرائع المحقق وعلق عليها الشيخ صاحب الجواهر بأنه قولا واحدا يبطل بابتلاع بقايا الطعام قولا واحدا عندنا خلافا لأبي حنيفة لم يجبه. الشيخ صاحب الحدائق ناقش في المبطلية المقادير الباقية من بين الأسنان أن السلاع يكون مبطل، ناقش في المبطلية ومستدلا بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة الواردة في القلق يقلس ويخرج شيء الى فضاء الفم من ما لي شيء. قال فان ازدرده بعدما خرج قال لا بل هذا شيء ما لي مشكله. يقطع هذا الحبائب والعزلين على ماذا؟ على ان هذا البقايا الطعام الباقي بين الاسنان ايضا هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون مفطرا. فكيف تلتزمون بماذا؟ بالمفطرية. واضح. لكن هذه الرواية قرأناها سابقا تامة سنة بلا إشكال، لكن احتملنا فيها أن يكون الإزدراد شنو قهري غير اختياري. احتملنا في هذا الاحتمال وهو احتمال مو موهول، يعني مو احتمال غير معتد به، احتمال معتد به. ولو بمعونة ما ذكروه من أن الازدراد هذه الأمور تستخرج بالقلب عادة لا يكون ماذا عمديا واختياريا، لأنه مما ينفر عنه الطابع ينفر منه الطابع. عادة يكون الازدراد ازدراد شنو؟ غير اختياري، ليس اختياريا قهريا. ولا إشكال في جوازه، لا إشكال في ماذا؟ في الجواز عند الازدراد غير اختياري. فتكون الرواية يعني غير شاملة لمحل الكلام. نحن نتكلم في ابتلاع ما يبقى على في الأسنان في بين الأسنان ابتلاعها عمدا لا في ابتلاعها شنو من دون اختيار. هذا محل كلامنا. هذا هل يكون مفطر أو لا؟ الالتزام بعدم مفطرية ما يدخل بغير اختيار ليس فيه دلالة على عدم مفطرية هذه الأمور عندما تدخل عمدا كما هو محل الكلام. على كل حال لا يوجد إشكال في هذا الفرق في المصطلية إذا كان ما يخرج من بقايا الطعام ذرات محسوسة وملموسة طبيعة طبعا من اللحم تبقى بين أسنانه يحسه لا إشكال في أن تعمد ابتلاء هذا المقدار هذا يكون موجب للمصطلية ويفتر الصائم إذا ابتلع هذا المقدار عمدا لأسباب سكت الأكل يصدق عليه الأكل الأكل يصدق عليه نحن ناقشنا في شمول الأكل والذرات الصغيرة الأمور اللي هي مقادير صغيرة جدا قد لا يحس بها أصلا وأما إذا كان لا حبة سمن أو حبتين أو قطعة لحم صغيرة باقية بين الأسنان هذه الظاهر لا يبعد عن شمول الأكل عنوان الأكل لها وإذا شملها صدق عليها الأكل حينئذ يشملها إطلاق ما دل على مفطرية شمل الأكل يشملها إطلاق ما دل على مفطرية الأكل وهم من الكلام فيما إذا كان ما يخرج من بين الأسنان من بقايا الطعام ذرات صغيرة جدا غير محسوسة وإن كان الإنسان في ضمن ما في فمه وإذا ابتلع يعلم بأنه فيه ذرات في ضمن الابتلاع توجد ذرات من بقايا الطعام لكنها غير محسوسة بشكل غير متميزة بشكل واضح هذا اللي قلنا انه يجري فيه الاحتياط السابق هذا انتهى الكلام في اصل مقدمة هذا البحث المسألة الأولى التي يدخل فيها المصنف قال لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم لا يجب عليه أن يخلل أسنانه ينظف أسنانه بعد الأكل إذا أراد الصوم وإن احتمل أن تركه أي ترك التخليل يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه طبعا ما افتراض أن هذه البقايا نحكم بأن إدخالها عمدا في الابتلاع عمدا يوجب شنو المفطرية مع هذا الافتراض هو يعلم بأنه إذا لم يخلل أسنانه مو يعلم يحتمل هذا الفرع الأول يحتمل أنه إذا لم يخلل أسنانه يحتمل أن يدخل شيء من بقايا الطعام التي يحرم عليه ابتلاعه عمدا أن يدخل بعد ذلك في ماذا؟ في جوفه وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ولا يدخل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا ما يدخل صومه إذا بعد ذلك دخل هذا المقدار القليل من بقايا الطعام حمدا فهذا لا يشكل في أنه شنو يفطر بحسب الفارق لكنه إذا دخل بعد ذلك سهوا يقول هذا ما يأثر ما يوجب البطلان ليش؟ لأنه هو يحتمل فقط احتمال يحتمل أنه إذا لم يخلل أسنانه يحتمل دخول بقايا الطعام بعد ذلك طب لم يخلل أسنانه بعد ذلك هذا بقايا الطعام دخلت غير اختياره هذا هل يوجب البطلان الصوم أو لا يقول لا لا يكون هذا موجبا لبطلان الصوم ولا يقول صومه لو دخل بعد ذلك سهوا نعم لو علم الصورة الثانية لو علم أن تركه يعني ترك التخلل أن تركه يؤدي إلى ذلك يعني يؤدي إلى دخول بقايا الطعام بعد ذلك في ماذا؟ في جوفه أنه يؤدي إلى ذلك إلى دخول الطعام في جوفه وجب عليه شنو وجب عليه؟ وجب عليه التخلل وجب عليه التخلل وبطل صومه على فرض الدخول يعني على تقدير بعد ذلك أن يدخل هذا المقدار إلى جوفه هذا يكون ماذا موجبا لبطلان الصوم واضح من العبارة اللي قريناها أن السيد الماتن يفرق بين الصورتين، بين صورة الاحتمال وبين صورة ماذا؟ العلم. صورة الاحتمال أن يحتمل أن ترك التخلل يؤدي إلى دخول البقايا، نقول هذا لا يكون مفضل حتى إذا دخل بعد شنو؟ بعد ذلك لقيت ماذا؟ سهوان، لقيت عدم العمد وعدم الاختيار، يقول هذا لا يكون مفضل للصوم. وبين صورة العلم بأنه إذا لم يتخلل سوف يدخل هذا البقايا في ماذا؟ إلى جوفه. يقول في هذه الحالة إذا لم يدخل كأنه يظهر منه أنه ما في مشكلة، لكن إذا دخل بعد ذلك يكون صومه ماذا؟ باطلا. فكأن بطلان الصوم في الفرع الثاني، بطلان الصوم في الفرع الثاني مشروط بماذا؟ بدخول البقايا بعد ذلك سهوا، يعني الدخول بعد ذلك عمدا لا اشكال في كونه مفطر، لكن مشروط الحكم بالبطلان في الفرع الثاني لدخول البقايا بعد ذلك سهوا. فاذا دخلت يحكم ببطلانه، ويفهم منا ماذا؟ انه اذا لم تدخل بعد ذلك سهوا فلا يحكم ببطلان صومه، وان علم ان ترك التخلل يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى دخول البقايا في الجوف. هذا هو راي السيد الماتن قدس الله نفسه. اما الاول، يعني الآن نتكلم في الفرع الأول وهو مسألة الاحتمال، مجرد يحتمل ما عدا يقين ما عدا علم، يحتمل إذا ما نظف أسنانه يدخل شيء، احتمال يدخل شيء في الجوف. هل هناك دليل على وجود التخلل في هذه الحالة؟ قد يستدل على وجود التخلل في حالة الاحتمال، مو في حالة العدل، حالة الاحتمال قد يستدل به لأنه قد يدعى أنه يصدق الآكل، يعني هذا الدخول اللي يحدث في المستقبل ولو حدث سهوا، لكن ما دام سابقا أكو احتمال دخول والتفات إلى هذا الاحتمال، التفات الاحتمال الدخول حينئذ كأنه هذا يوجد صدق الأكل الحمدي على دخول ذلك المقدار من هذا في جوف الإنسان. وإذا سبق الأكل الحمدي فلا بلا أشكال يكون موجبا إما للمفطرية، ولذا يجب عليه التخلل حتى لا يحين من الآكلين شنو؟ حمدا ممن يتعمدون الإفطار. هذا قد يذكر هذا كدليل، لكن هذا الدليل لا يخفى ما فيه لأنه لا موجب لصدق الآكل. المفروض في محل الكلام أن الدخول بعد ذلك دخول سهوي وليس باختياره، هذا مفروض في محل الكلام، وإلا يكون مشكل للصوم كما قلنا بلا إشكال. مجرد أنه يحتمل أن عدم تخلله تخليل أسنانه وتنظيف أسنانه هذا قد تدخل شيء من البقايا في الجوف، وظاهر هذا لا يوجد صدق الاكل على دخول تلك البقايا لو دخلت بعد ذلك شنو؟ سهوا. لا يوجد صدق الاكل العمدي ورا ما كلامنا، يعني الدليل يقول يصدق الاكل العمدي الموجب للافطار، لا نقول لا يصدق الاكل العمدي، لا يصدق باي وجه يصدق الاكل العمدي، وليس هناك الا احتمال ان ترك التخلل يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى دخول البقايا بعد ذلك في الفم، فاذا دخلت تلك البقايا في الفم بعد ذلك سهوا، كيف يصدق على هذا الدخول انه اكل شنو؟ عملي. اذا سلمنا انه يصدق عليه انه اكل، لكنه لا يصدق عليه انه اكل شنو؟ عملي، حتى يكون دليل على ماذا؟ على المفطرية. الدليل الثاني الذي قد يستدل به على المفطرية ولزوم التخلل هو أن يقال بأنه دليل المفطرية ما ما بي ما يوجب اختصاص بالأكل العملي، هو نفس دليل ما دل على مفطرية الأكل، ما بي ما يوجب اختصاص بالأكل العملي، وإنما الموجود هو هذا. أما أطعمنا روايات في قبال دليل المفطرية، مفطرية الأكل دلت على أن الأكل عن سهوين ليس شنو؟ ليس مفطرا. هذا اللي عندنا، مو أن دليل المفطرية هو أساسا مختص بماذا؟ بالأكل العمدي. لا، دليل المفطرية ليس فيه تقييد مطلق، أكل مفطر. أكو أدلة إخراجية زالت بأنه الأكل عن نسيانين، الأكل من غير اختيار يسبقه فيدخل في فمه وأمثالها، هذه الأكل عن نسيان، هذا لا يكون شنو مفطر، هذا يدخل سافر الله، يدخل سافر الله، ليس من المفطرات. صاحب هذا الدليل يريد أن يقول بأن هذا الدليل اللي يدل على أن الأكل عن نسيان مثلا هذا ليس مفطر، ليش من محل الكلام؟ ليش؟ لأنه يقول هذا ناظر مو لهذه الحالات، ما إذا كان هو ملتفت إلى ماذا؟ الاحتمال أنه سيدخل شيء من الطعام في ماذا؟ الذي هو مفطر، سيدخل في ماذا؟ في جوفه. هاي ما تشمل الاستحالة، ونتيجة الحالات الاعتيادية من الأكل نسيانا، فقط دخل الأكل في الثاني، بلا الالتفات مسبق الاحتمال ماذا؟ الاحتمال الدخول. واضح؟ بلا الالتفات مسبق الاحتمال الدخول. أكل نسيانا بلا الالتفات المسبق، في تشمل حالات من هذا القبيل، ولا تشمل محل الكلام. يعني لا يمكن الاستدلال بها على عدم المفطرية في محل الكلام. فنبقى احنا ومنه؟ احنا وأدلة المفطرية، والمفروض ان أدلة المفطرية ليست مقيدة بماذا؟ بالأكل شنو العمدي، ليس مقيدة بالأكل العمدي. يعني يريد يقول افترض ان دخول الطعام بعد ذلك في الجوف لا يصدق عليه الأكل العمدي، مو مشكلة، لا يصدق عليه الأكل العمدي، مو يصدق عليه الأكل العمدي. ليس أن دليل المفطرية ليس مختصا بالأكل العمدي، وإنما دليل المفطرية ولك مطلق. أقعد روايات تدل على أن الأكل عن نسيان ليس مفطر، هذه الروايات إذا منعنا شمولها في محل الكلام حينئذ نبقى إحنا دليل المفطرية، ودليل المفطرية ليس مختصا بالأكل العمدي، فيمكن التمسك به لإثبات المفطرية في محل الكلام. واضح؟ هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني إذا سلمنا عدم اختصاص دليل المفطرية بالأكل العمدي، وأنها واردة بعنوان الأكل المفطر، يكون الأكل العمدي مفطر، لكن مفطر، لكننا لا نسلم، لو سلمنا ذلك، لكننا لا نسلم ماذا؟ عدم الإطلاق في أدلة عدم مفطرية الأكل السهوي محل كلام، بل ندعي شمول هذه الأدلة الدالة على عدم المفطرية بالأكل السهوي وما يدخل في الجوع سهوا، نحن ندعي شمول هذا محل الكلام، ومع الكلام أيضا يعتبر أن الأكل شنو دخل شنو؟ سهوا. الأكل دخل سهوا، دخل شنو عمدها؟ هذا الأكل الذي دخل في الجوع بعد ذلك دخل غير صفاته بحسب القارئ، بحسب القارئ أنه دخل بعد ذلك شنو من غير صفات منه، فدخل غير اختياره. فإنه نحن لا يعلم التي تقول أن الأكل غير اختيار يكون شنو؟ لا يكون مفطرا، سيكون مشمولا لهذه الروايات. وإذا كان مشمول لهذه الروايات حينئذ هذا تثبت فيه ماذا؟ المفطرية، وتكون مقيدة من تلك الروايات. ومن هنا الغرام الصحيح كما ذكر سيد الناصر في الفرع الأول هو عدم وجوب التخليل، وأنه لو دخل بعد ذلك سهوا في المستقبل هذا لا يكون موجبا لبطلان ماذا؟ لبطلان الصوم. وأما في الشرع الثاني مع العلم لماذا؟ للدخول. يعلم بأنه إذا ترك التخلل وتنظيف الأسنان سوف يدخل شيء من بقايا الطعام مما يكون مسطرا بحسب الفرد يدخل في جوفه. في هذه الصورة السيد الناتن كما قلنا ذكر حكم بالمفطرية، لكن قلنا حكم بالمفطرية فيما لو دخل بعد ذلك في فمه هذه البقايا دخلت سهوان، وكان إذا دخلت سهوان يكون هذا مفطر. والوجه فيما ذكره السيد الناتن هو دعوى صدق الأكل العمدي على ماذا؟ على في المقام يضبط ذات العمد في محل الكلام، وإن كان بحسب الفرض الدخول في حينه في المستقبل هو دخل عن شنو بالله عن سهوة بحسب الفرض الدخول في حينه وقعد غير اختياره، لكن حيث أنه يعلم بأنه عندما يترك التخلل سوف يدخل شيء في ماذا؟ في جوفه، بعد ذلك هذا يوجد صدق الأكل العمدي على ذلك الدخول، وإن كان ذلك الدخول في حينه كما قلنا دخل ماذا؟ دخل سهوا. وهذا الذي يذكره السيد الناتن بنقطة أن الإفطار العمدي لا يعتبر فيه أن يكون الأكل اختياريا في حينه، لا يعتبر في هذا هل يعتبر في الإفطار العمدي أن يكون الأكل حين الأكل حق اختياره؟ لا، حتى إذا كان الأكل في بعض الحالات ليس اختياريا لكن مع ذلك يضبط الإفطار شنو؟ الإفطار العمدي، يضبط الإفطار العمدي. لو قدرنا أن شخصا كان يعلم بأنه إذا كان إناء الماء موجود إلى جنبه هو سوف يرسل بعد ذلك ويشربه غافلا ناسيين غير مخلصين يعلم بذلك، ومع ذلك لم يرك هذا الماء او لم يخرجه الى خارج بيته او خارج غرفته هذا يلبق عليه انه افطر عمدا، افطر عمدا مع انه حين التناول تناوله بغير شنو؟ بغير اختيار. لا يعتبر في ماذا؟ في صدق الإفطار العمدي الاختياري أن يكون الفعل حين صدوره اختياريا، لا، لو كانت مقدماته اختيارية يصدق على الفعل أنه شنو؟ اختياري. هذا اللي يطلق الرصاصة هو أطلق الرصاصة، لكن هذه متى تكون قاتلة للشر؟ تكون قاتلة بعد ذلك، لكنه حينئذ يصدق عليه أنه هذا قتل ماذا؟ قتل عامدا حتى لا ترون انه هو حين اطلاق الرصاص كان غافلا. عندما يعلم بانه عندما يقتني هذا المثال عندما يقتني مسبقا سوف يقتل ويقتل به شخصا، يطلق عليه انه قتل ماذا؟ عمدا، مع العلم طبعا مو مع الاحتمال، مع العلم لا مع الاحتمال. فالظاهر انه لا يعتبر ان يكون الفعل حين صدوره اختياري في تحقق الافطار العمدي، وانما يكفي فيه اختياريه مقدماته، اذا كانت مقدماته اختياريه يضبط الافطار العمدي والاختياري ويكون هذا موجب لبطلان ماذا؟ لبطلان الصوم. والصحيح اذن في الفرع الثاني بناء على الكلام ايضا ما ذكره السيد الناتن من ان هذا يكون مضطر فيجب عليه التخلل. نعم، ما ذكره السيد الناتن اخيرا صار موضع اشكال من قبل المحشين والشراح العروه انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.